أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: هذا كله مضافا إلى عموم قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. كان الكلام أخيرا حول دليل الوجه الثاني، والذي أشار إليه قدس سره بقوله: لكن الظاهر منها تقييدها بصورة حاجة الأب. وقد تعرض قدس سره من خلال هذا المقطع إلى أدلة ثلاثة دالة على أن تصرف الولي في أموال الصغير مع وجود المفسدة وتضرر الصغير غير جائز، وإنما يلزم عدم المفسدة لا أقل، وإن لم يلزم وجود المصلحة. الدليل الأول الروايات، وقد قررناه في الدرس الماضي بما خلص قدس سره إلى أن تصرفات الولي في أموال الصغير الموجبة لترتب المفسدة والتي تستتبع وقوع الضرر بحال الصغير تلكم التصرفات غير جائزة. وعندها فالولاية ثابتة للأب والجد مع مراعاة عدم المفسدة. الكلام فعلا في الدليل الثاني، الاستدلال بعموم قوله تعالى: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والمراد من قوله تعالى أحسن ما هو؟ احتمالان في ذلك سنمر عليهما إن شاء الله تعالى في مسألة ولاية عدول المؤمنين. ولكن فعلا نبني استدلالنا على أن المراد من الحسن عدم المفسدة، فتكون كيفية الاستدلال بهذه الآية أن مفاد الآية: يا أولياء التصرف لا يحق لكم أن تتصرفوا في مال اليتيم إلا بتلك التصرفات التي لا توجب ترتب المفسدة، يعني إلا بالتي هي أحسن، يعني إلا بتلك التصرفات التي لا توجب ترتب المفسدة. وهذه الآية تشمل أيضا الجد من طرف الأب، باعتبار أن اليتيم إنما يطلق على من لا أب له وإن كان له جد من طرف أبيه وعندها. فبحكم إطلاق هذه الآية أن الولاية تثبت للجد ويصح تصرفه فيما إذا لم يوجب تصرفه تضرر الصغير. غاية ما في الأمر أن هذه الآية لا تشمل الأب بالدلالة المطابقية، وذلك لأن الطفل إذا كان أبوه على قيد الحياة وموجودا لا يعد ذلك الطفل يتيما، ولا معنى لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم. قضية سالبة بانتفاء الموضوع، يعني الطفل الصغير إذا كان عند أبو هذا ما يعد بعد يتيم، حتى أنا أدرجت في هذه الآية وأجي أستند إلى هذه الآية وأقول ولا تقربوا مال اليتيم، ووين اليتيم؟ فالآية ما تشمل الأب بالدلالة المطابقية، ولكن بضميمة عدم الفصل يتضح حكم الأب، يعني شنو عدم الفصل؟ يعني لا يوجد عندنا فقيه قد فصل في الولاية بين الأب والجد، ولكن بضميمة عدم الفصل يتضح حكم الأب، وهو أن الأب إنما تثبت له الولاية شرعا وينفذ تصرفه فيما إذا لم يوجب تصرفه ترتب المفسدة، ولا يستدعي تصرفه وقوع الضرر بحال الصغير. وبالمحصلة النهائية الآية الشريفة بإطلاقها أو بعمومها شاملة للأب والجد الأبوي، وهي دالة على ما هو المطلوب، أعني مراعاة عدم المفسدة وعدم تضرر الصغير من جراء تصرفات الولي في أمواله. هذا هو الدليل على ماذا؟ الدليل الثاني على الوجه الثاني. قال قدس سره، هذا كله اللي هو الدليل الأول الاستناد إلى الروايات، وعرفنا الشيخ الأعظم خلص أخيرا إلى أي نتيجة مضافا، يقول خذ الآن خذ دليلا ثانيا مضافا إلى عموم قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فإن إطلاقه إطلاق قوله تعالى يشمل الجد. وقلنا شلون يشمل الجد؟ باعتبار أنه اليتيم صح إنما يطلق على منه من لا أب له، وإن كان إلى شنو؟ وإن كان له جد من طرف أبيه. فإطلاق الآية المباركة يشمل الجد، ويتم في الأبي بمن؟ بضميمة عدم الفصل، وإلا بالدلالة المطابقية لا، الآية لا تشمل الأب. هذا اللي قررناه الآن الدليل الثاني على ماذا؟ على الوجه الثاني، أي على ثبوت الولاية للأب والجد مع مراعاة عدم المفسدة وعدم تضرر الطفل الصغير. الدليل الثالث، قلنا الشيخ رحمه الله تعرض إلى ثلاث أدلة. الدليل الثالث الإجماع المدعى. الدليل الثالث الإجماع المدعى، قال قدس سره: ومضافا إلى ظهور الإجماع على شنو؟ ظهور الإجماع على اعتبار اشتراط لزوم عدم المفسدة في ماذا؟ اعتبار عدم المفسدة في ثبوت الولاية شرعا للأب والجد. ثم قال: بل في مفتاح الكرامة. من هنا يشرع بمن؟ ببيان وجوه أو شواهد الوجه الأول. وأمس قلنا في المسألة وجوه ثلاثة. الوجه الأول ماذا؟ أن الولاية إنما تثبت للأب والجد مع مراعاة المصلحة والغبطة للطفل، يعني ما يكفي بس عدم المفسدة، ها نحتاج لذلك. وبين العبارة أو بين المطلب بمن؟ بكلمة بل للترقي. فالآن عرفنا في الأمس، قلنا الشيخ رحمه الله من إجا مو قلنا وجوه ثلاثة لكل وجه دليله، قلنا هو الشرع رحمه الله من الأخير يعني الثالث، بعدين راح على الثاني وبعدين على الأول. فهو من يعمل ويصنع رحمه الله هذا الأسلوب حتى في أداء في تعبيره، يعني يجيب فرد أداة فرد رابط، يعني من أجى أولا بيّن وجه الثالث إطلاقات حتى مع وجود مفسدة، بعدين أجى استدرك قال لكن الظاهرة تقييدها بصورة حاجة الأب، وجه الثاني عدم المفسدة، بعدين قال لا عدم النفس هم كافي، بل جاب الترقي هناك مناسب استدراك، هنا مناسب شنو؟ بل الترقي. فهذه شواهد وأدلة على الوجه الأول، وهو ماذا؟ لزوم مراعاة المصلحة، مراعاة النفع العائد للطفل في تصرفات الولي في أموال الصبي. هاي عدة أمور. نعم، شواهد أو أدلة الوجه الأول. قال بل في مفتاح الكرامة. السيد العاملي رضوان الله تعالى عليه في مفتاح الكرامة استظهر الإجماع من كلمات الفقهاء تبعا لمن؟ يعني صاحب المفتاح تبعا لشيخه وأستاذه في شرح قواعد العلامة المرحوم كاشف الغطاء، المرحوم كاشف الغطاء أستاذ السيد صاحب مفتاح الكرامة. زين، استظهر الإجماع على أي شيء؟ على يا مطلب؟ قال على إناقتي، على إناقتي جواز تصرف الولي. هذا جواز تصرف الولي بمن مناط؟ قال بالمصلحة. يعني متى يجوز لك أيها الولي أن تتصرف في أموال الصغير؟ متى؟ مع مراعاة المصلحة. فالجواز منوط بمن؟ منوط بالمصلحة، بالغبطة، كون أكون نفع يرجع للطفل، يعني كون تبيع مثلا يعني كون تبيع متاعة بمن؟ بأزيد. مين؟ من القيمة السوقية حتى يرجع نفع إلى، ولا ليش تبيعه؟ إذا تبيعه بنفس قيمة السوقية ليش تبيعه إذن؟ وين النفع؟ شو الفائدة لهذا؟ فكون اكو فائده. هسه اما بازيد من القيمه السوقيه، هذا كمثال نذكره، لا اكو مصداق اخر يبيع فد متاع له حتى يشتري شنو؟ يشتري له فد متاع اخر الطفل اكثر احتياجا اليه، احوج اليه من المتاع الاول، فلا بد اكو نفع. يبيع فد بعض ملابسه حتى يروح يشتري به فد ملابس اخر في الظرف الحالي ينتفع بها، او متاع اخر او اي حاجه. هذا اولا استظهار صاحب المفتاح السيد العاملي، استظهر الاجماع من كلمات الفقهاء على شنو؟ اجماع الفقهاء على اناقه جواز تصرف الولي بالمصلحه. الشيخ الاعظم قدس سره ايد ذلك، قال وليس ببعيد، وليس منه. هذا الاستنباط، استنباط السيد العاملي الإجماع من كلمات الفقهاء، هذا الاستنباط ليس ببعيد. طب كيف شيخنا الأعظم ليس ببعيد؟ هذا الفهم ليس ببعيد، هذا الاستظهار ليس ببعيد. صار الشيخ رحمه الله يبين إن يذكر لنا شنو شواهد على هذا الفهم، على هذا الفهم، وأنه أكو مجال أن نستنبط إجماع الفقهاء على هذا المطلب، على يا مطلب إناقة جواز تصرف الولي إناقة بيمة بالمصلحة. زين، فلازم الآن الشيخ الأعظم من يجي يبين شواهد، لازم يبين كلمات الفقهاء المتقدمين، وإلا لا عبرة بالمتأخرين، المتأخرين يقلون عما ذكره المتقدمين. لذلك احنا دائما نقول في علم الرجال انه لا عبرة بتقييمات المتأخرين، العبرة كل العبرة بمن؟ بتقييمات المتقدمين لقرب عصرهم من عصر المعصومين عليهم السلام. لذلك تلاحظ الشيخ الأعظم يبين ماذا؟ كلام شيخ الطائفة باعتباره من المتقدمين، قال فقد صرح به بمن؟ به بإناقة جواز تصرف الولي بالمصلحة والغبطة. من صرح به؟ قال صرح به شيخ الطائفة وهو من المتقدمين، وشيخ الطائفة لا يصرح بمطلب اعتباطا. قال فقد صرح به في محكي المبسوط. بعد هذا الشيخ رحمة الله عليه دائما حكية حكية، أي هو أمانة العلمية، هذا لأنه هو هذا حسب ما الداعي فهم الأمر هكذا، أنه الشيخ رحمة الله عليه كان مربي لتلاميذ، ولذلك واي اكو من الفطاحل هم تتلمذوا من قبيل الاخون صاحب الكفايه وغيره، تتلمذوا على يد الشيخ مرتضى الانصار رحمه الله. ليش؟ عنده اسلوب تربيه، اسلوب تعليم. مثلا من باب المثال هذا المطلب، مثلا يعين 10 من الطلبه ان تراجعون المبسوط، 5 يراجعون مفتاح الكرامه، 6 يراجعون القواعد العلامه، 4 يراجعون نهاية العلامة مثلا، 3 يراجعون كفاية الأحكام مال السبزواري. فهو من جهة يريد يوصل للمطلب، من جهة هي مو مسألة وحدة، يعني قصدي العفو مو فائدة وحدة، حتى واحد يقول شان يعني بس هو يراعي هذه الفائدة يعني خو هو يتبع، لا، من جهة يريد يوصل للمطلب، من جهة أخرى هو هذا اللي يقولون فائدة شنو؟ المواظبة على الدرس والمواصلة مع الدروس وعدم التعويل على القرص وعدم التعويل على الحاسوب، عدم التعويل، عدم، وإنما هذه المواظبة والمواصلة والمذاكرة والمساءلة، وأنه هذا هجي وهذا ليش، هذا إنما وين ذكره، هذا ليش محكي، ذني كلهم فوائد. فهو من جهة يوصل للمطلب، من جهة يريد المتعلم شلون يوصل للمطلب هذا قد نافع، ومن جهة يريد يخلي المتعلم
يصير عنده أنس بيمن بالمصادر. الآن كم من الطلبة هو يوصل للبحث الخارج أو حتى يجوز يعبر سمادي ذا يعبر وين يروح بعد ما أدري، حتى لم يعبر تعطي أبسط اسم مصدر قل نهاية الأحكام المن كفاية الأحكام المن. يعني البعض يسأل كفاية الأحكام يقول إيه كفاية ما أصل صاحب الكفاية جاي واضح تسألني بيه، يعني هذا يوصل بحث خارج. بحث الخارج معناته نصف مجتهد، زين نصف مجتهد وما يعرف كفاية الأحكام إلما ما يعرف المصادر الفقهية، ما يعرف المصادر الأصولية، ما يعرف المتقدمين شنو المتأخرين شنو نفس الشيخ الأنصاري شنو نفس السيد الخوئي شنو وما شاء الله من المعلومات التي ينبغي لطالب البحث أن يتعلمها ويستأنس بها. فهو الشيخ رحمه الله حاول أن شنو أنه يريد المتعلم يطلع بس عنده أنس على المصادر. يعني ذول الخمسة من يروحون يفتحون المبسوط إيش قد خمستهم راح يقرون إلى أن يطلعون هذا المطلب ويكتبوه ويجيبوه للشيخ. هاي مرة عشرة مية ألف مرة من أول خلينا نقول المكاسب إلى آخر المكاسب إيش قد راح يحصل الطالب بعد المواظبة ها وبعد الصبر والتحمل. كان عندهم مش تحمل، عندهم تحمل لطلب العلم. الآن بس شوية واحد يطور رأسا لا هذا وين شي خمكمل لنا. فالهدف اختلف، يعني الفهم صار غير فهم الآن مع الأسف. يعني يدور إكمال بس يقلب للأمام، وهذا أسلوب تعليمي أشار إليه الشيء الثاني في منية المريد، بين أنه من الغلط أن المتعلم يقلب الكتاب إلى الأمام. هذا يشوفه خلاف الأدب. هذا المعلم سابق من يشوفون واحدة اللي قدامي باوع لو يطرده لو ينطيف الكلام يعني في التعديل أنه أنت من جاي تتكمين لو تتفتهم. فدائما الأدب التعليمي أنه دائما لوركن يقلب ذن افتهمتن أنا لو ما افتهمتن يجي راجع، ما افتهم يجي يسأل، بعد يقلب لي وراء يروح يذاكر، بعد يقلب لي وراء. من يصير هذا التعليم يصير الهدف إكمال لو تفهيم. يعني باشر أرد أذاكر، باشر أرد أدرس، باشر أرد ألف، باشر أرد أكتب شريح، باشر أريد أن أنشر العلم، باشر أريد أن أصير سبب في استمرار وديمومة الحوزة والدروس. أذني بالإكمال ما شلي وعبور لو لا بالدقة بالمتابعة بالمذاكرة. فهذا عدة فوائد استبطنها الشيخ رحمه الله عندما يكلف تلاميذه. فلذلك لما يجي يكتب أو يلقب البحث يقول محكيه، لأنه فعلا هو ما متابع، فيقول محكيه المبسوط، حيث قال الشيخ الطوسي ومن يدي يلي يعني ولاية ومن يلي أمر الصغير والمجنون خمسة. قلنا سابقا إذا بالكم قلنا أولياء التصرف خمس أصناف. شيخ الطوسي يقول خمسة: الأب والجد ووصي الأب والجد ثلاثة، والحاكم أربعة، ومن يأمره الحاكم يعني ينصب خاص في التصرف في أولياء في أموال الصغير والمجانين وأمثال ذلك. ذولا خمسة. ثم قال منه شيخ الطوسي وكل هؤلاء محل الشاهد منا رح يبدأ وكل هؤلاء الخمسة لا إلا أداة حصر لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ للصغير. الحظ بمعنى المصلحة والغبطة، وهذا استعمال قدمائي. يعني المتقدمين كانوا ما يعبرون بالمصلحة يعبرون بالحظ، الآن بالجديد يعبرون غبطة يعبرون مصلحة. إلا على وجه الاحتياط، يعني لازم الولي شلون يكون في التصرف ماله محتاط على وجه الاحتياط. الاحتياط يستبطن وجود مصلحة للطفل لو لا. قال والحظ للصغير لماذا؟ علل. قال لأنهم إنما نصبوا لذلك، والشعر المقدس دول الخمسة نصبهم المن نصبهم هو لذلك أي للتصرف في أموال المجانين والصغار على وجه الاحتياط ومراعاة الحظ لهم فإذا تصرف فيه على وجه لا حظ فيه قال الشيخ طائفة كان باطلا ليش علل قدس سره قال لأنه خلاف ما نصبوا يصح على المصدر لأنه خلاف ما نصبوا له فراح يصير خلف الغرض راح يصير خلف الهدف فيكون باطلا إذن شيخ الطائفة صرح على هذا المطلب لولا صرح مراعاة الحق مراعاة المصلحة بعد الشاهد الثاني وقال الحلي في السراء أيضا من المتقدمين ابن إدريس الحلي في السرائر لا يجوز قلنا لا يجوز في باب المعاملات لا ينفذ لا يجوز للولي التصرف يعني التصرف غير نافذ في مال الطفل إلا أيضا أداة حصر إلا شوكت بما أي بتصرف يكون في ذلك التصرف شنو صلاح المال بعد عطف بيان ويعود نفع ذلك التصرف إلى الطفل دون المتصرف فيه يعني دون منه المتصرف في الماء اللي هو الولي هو يلاحظ النفع اللي يعود إليه لكن النفع يعود لمن للصبي وهذا هو الذي نقل العبارة على المصدر وهذا هو الذي يقتضيه أصل المذهب مو أصول أصل المذهب انتهى كلام الحلي هنا ابن إدريس رحمه الله قال وهذا هو الذي يقتضيه منه أصل المذهب هذا منه يعني مراعاة المصلحة في التصرف في أموال الصغير شلون هذا هو يقتضي أصل المذهب وذلك لأن الأصل الأولي في المذهب الأصل الأولي شنو أن أي أحد لا يحق له أن يتصرف في أموال الغير بتاتا بوجه من الوجوه لا يحق له أن يتصرف في أموال الغير بدون رضاه هذا هو الأصل الأولي اللي يقتضيه منه الأصل المذهب ما يصير أي أحد ما له حق نقطة على السطر وتصرف الأب والجد في أموال الصغير على خلاف الأصل المذكور لك عام أي أحد أبو جد مو جد أي أحد ما ممكن زين شهادة جاي يتصرفون وتصرف الأب والجد في أموال الصغير على خلاف الأصل المذكور فارزة وفي الموارد التي تكون على خلاف الأصل لا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن زين والقدر المتيقن فيما نحن فيه هو جواز تصرف الولي في أموال الصغير مع مراعاة المصلحة والنفع تراعي المصلحة والنفع فضل. هذا هو القدر المتيقن أكثر من هذا لا أرفع إيدك أيها الولي لذلك ابن إدريس يقول وهذا هو الذي يقتضيه منه أصل المذهب زين بعد شيخنا الأعظم عندك شواهد أخرى يقول بل خلنا نتعدى شوية الفترة الزمنية وين نروح لرأس المتأخرين هو المحقق الحلي قال وقد صرح بذلك بمن بذلك باعتبار المصلحة باشتراط المصلحة والنفع العائد إلى الطفل. وقد صرح لذلك أيضا يعني شنو؟ كما صرح شيخ الطائفة وابن إدريس صرح منه المحقق الحلي صرح في الشرائع. هو في أكثر من موضع أذكر في الكلام للمحقق الحلي في كتاب الرهن قال: ويجوز لولي الطفل رهن ماله. هذا التصرف لو مو تصرف. ويجوز لولي الطفل رهن ماله إذا افتقر إلى الاستدانة مع مراعاة المصلحة. لاحظوا، مع مراعاة المصلحة. هذا الشاب بعد منه صرح، قال والعلامة في كثير من كتبه، بعد منه الشهيد الأول والشهيد الثاني والمحقق الكركي في جامع المقاصد وغيرهم، بل المحقق وصرح المحقق وغيرهم. بعد شيخنا الأعظم قال بل في شرح الروضة، الروضة البهية، شرح اللمعة، أكو شرح للروضة للفاضل الهندي، بس هذا مخطوط أيضا شرح مفيد على الروضة البهية، شرح اللمعة. بل في شرح الروضة للفاضل الهندي أن المتقدمين عمموه شلون؟ من غير استثناء. يعني شنو؟ من غير استثناء للأب والجد، من غير استثناء علما للأب والجد. مما يعني أن مراعاة المصلحة والغبطة لا بد أن يؤخذ بنظر اعتبار أولياء التصرف مطلقا بدون استثناء، أبو جد أو غيرهما، لا بد من مراعاة ماذا؟ من مراعاة المصلحة. يعني قضية مراعاة المصلحة كون يؤخذ بمن؟ بنظر اعتبار أولياء التصرف. لذلك المتقدمين يقول عمموا هذا الحكم من دون استثناء. بعد أيضا من الشواهد قال: واستظهر السيد العاملي في مفتاح الكرامة من عبارة التذكرة، عبارة العلامة في تذكرة الفقهاء في باب الحجر. شنو استظهر السيد العاملي في مفتاح الكرامة من عبارة القواعد، من عبارة التذكرة؟ استظهر مفعول نفي الخلاف في ذلك. في منه في ذلك؟ في اعتبار، في اشتراط مراعاة المصلحة في تصرف الولي، نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين. أيضا أقرأ على مسامعكم عبارة التذكرة، وبعدين نشوف السيد العاملي شلون استظهر. قال العلامة في التذكرة، العلامة في التذكرة عنده في النص، يجي صاحب المفتاح يستبر شنو؟ نفي الخلاف بين المسلمين. العلامة هكذا قال في التذكرة: الضابط في تصرف المتولي لأموال اليتامى والمجانين اعتبار الغبطة. خبر الضابط اعتبار الغبطة، وكون التصرف على وجه النظر والمصلحة، على وجه النظر والمصلحة. هاي عبارة شنو؟ التذكرة. تعالي إلى كلام منه سيد العاملي. قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة: وظاهره، ظاهر منه، ظاهر هذا الكلام مال التذكرة، وظاهره أنه مما لا خلاف فيه بين المسلمين. يقولون معرفة الفقه حقيقة الفقه، حقيقة الفقه معرفة وفهم كلمات الفقهاء، حقيقة الفقه روح الفقه معرفة كلمات الفقهاء. لذلك تلاحظ الشيخ الأعظم يسرد كلمات الفقهاء، يقول ايش تفتهم من هذا؟ لاحظ الآن السيد العاملي افتهم من كلام القواعد في من كلام العلامة في التذكرة أنه ظاهر هذا الكلام شنو؟ نفي الخلاف بين المسلمين، وإلا هو العلامة في التذكرة ما جاب الشطاري، ما جاء بشي حديث أنه بين مسلمين وأمثال ذلك، وإنما قال شنو مفردة الضابط، بعد قال فد مفردة أخرى وكون التصرف على وجه النظر والمصلحة. استفاد السيد العامل في المفتاح أن ظاهره مما لا خلاف فيه بين المسلمين، عنوان ضابط، هذا بعد الضابط فالشيء كلي، بعد هذا يفترض ما يختلف بالعامي مع الإمامي. هذا فهم. بعد وقد حكي عن الشهيد الأول في حواشيه على قواعد العلامة، ذكرنا سابقا أن الشهيد الأول عند حواشي على شنو؟ قواعد العلامة الحلي رحمه الله أستاذه، لأن العلامة الحلي من أساتير الشهيد الأول. شيء حكانا الشهيد الأول أن قطب الدين قدس سره نقل عن العلامة قدس سره أنه لو باع الولي بدون ثمن المثلي لما لا ينزل منزلة الإتلاف بالاقتراض؟ لأننا نقوله قطب الدين نقل عن العلامة، أولا نقل هذا المطلب، فهذا المطلب راح ينقل للقطب عن منه؟ عن العلامة الحلي، ينقل هذا المطلب أنه كما يجوز الاقتراض من مال الطفل. يعني شلون يجوز الاقتراض من مال الطفل؟ يعني الأب أو الجد بإمكانه أن يقترض مبلغا من مال الطفل، هذا جائز. العلامة يقول كما أنه يجوز لنا الاقتراض من مال الطفل مع أن الاقتراض يوجب إتلاف مال الطفل. ليش يوجب إتلاف؟ لاحتمال عدم قدرة الولي على التسديد على الوفاء إلى آخر العمر. الآن قلت تلاحظون ناس يسألون يقول أنا شو وشلت، وشلت يعني بعد فرغت بجيوبي ما عندي فلوس، فأقدر أخذ من فلوسات ابني اللي ضامن في القوطية أو في الدخل؟ نقول له بلي بعنوان اقتراض يجوز، بعنوان اقتراض زين جوزوا. فالعلامة شي يقول كما يجوز الاقتراض من مال الصغير مع أن الاقتراض يوجب إتلاف مال الطفل لاحتمال عدم قدرة الولي على منه على الوفاء إلى آخر عمره، فإذا لا بد أن يكون بيع مال الطفل بأقل من ثمن المثل جائزا أيضا. وما المانع؟ وما المانع من أن ننزل هذا البيع يا بيع، يعني بيع مال الطفل بأقل بأدون من ثمن المثل؟ وما المانع من أن ننزل هذا البيع منزلة الاقتراض؟ علامة استفهام. العلامة هيتشي ذاكر، وهذا من ينقل لنا إياه يحكي لنا إياه قطب الدين. ثم أفاد قطب الدين وتوقف العلامة رحمه الله في جواز هذا البيع المذكور، حال كون العلامة معتقدا بأن هذا الجواز على خلاف فتوى أصحاب، ونحن لا جرأة لنا على مخالفة الأصحاب. فمعناه العلامة هم متوقف، انه ماكو مصلحه ماكو غبطه، بالعكس اكو شنو اكو مفسده، يعني اقل من اقل من ثمن المثل، ماكو مصلحه هنا. هذا ايضا ذكره الشيخ الاعظم فالشاهد على انه لا بد من مراعاه المصلحه. وقد حكي عن الشهيد في حواشي القواعد ان قطب الدين اولا نقل عن العلامه انه لو باع الولي بدوني ثمن المثل لما لا ينزل منه بيع الولي، بيع الولي مال الطفل باقل من ثمن المثل، ليش ما ينزل منزله الاتلاف بسبب الاقتراض؟ لأننا قائلون بجواز اقتراض ماله، وهو يعني والحال هو يعني والحال أن جواز الاقتراض يستلزم جواز إتلاف مال الطفل. هذا بالبداية هيك ذكر العلامة. بعدين قال قطب الدين، ثم قال منه قطب الدين قال وتوقف العلامة في شنو؟ توقف في جواز البيع المذكور. وتوقف العلامة في جواز البيع المذكور، ليش توقف العلامة؟ زاعما، أي حال كون العلامة زاعما معتقدا أن هذا الجواز أو أنه لا يقدر على مخالفة الأصحاب. يعني العلامة يقول هذا الجواز على خلاف فتوى الأصحاب، وأنا ما عندك الجرأة أخالف الأصحاب. فإذا العلامة أيضا على الخط، وأنه ماذا؟ طالما لم تكن هناك مصلحة ولا سيما إذا أكو مفسدة، فعند ذلك شنو؟ فعند ذلك نتوقف في جواز هذا البيع. هذا كله ما يتعلق بالوجه الأول وقبل الوجه الثاني وقبل الوجه الثالث. وأما الآن نأتي المن إلى دور الشيخ الأعظم، شنو اختياره من هذه الوجوه الثلاثة؟ ما هو رأيه الشريف من هذه الوجوه الثلاثة؟ يقوي الوجه الثاني هذا، ولكن الأقوى كفاية عدم المفسدة. وهذا ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم وآلكم.